كتاب الشهادات.
تحملها في حقوق الآدميين فرض كفاية، وأداؤها فرض عين مع القدرة بلا ضرر، ويجب إشهاد في نكاح ويسن في غيره، وحرم أخذ أجرة وجعل عليها، لا أجرة مركوب لمتأذ بمشي، ولا يشهد إلا بما علم برؤية أو سمع أو استفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا بغيرها كنسب وموت ونكاح وطلاق ووقف ومصرفه. وشرط في شاهد ستة: إسلام وبلوغ وحفظ ونطق وعقل وعدالة، لكن تقبل من أخرس بخطه وممن يفيق حال إفاقته، ويعتبر للعدالة شيئان: الصلاح في الدين بأداء الفرائض برواتبها، واجتناب المحارم بألا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، واستعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه. ولا تقبل شهادة بعض عمودي نسبه لبعض، ولا أحد الزوجين للآخر، ولا من يجر لنفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا، ولا عدو على عدوه، ومن لا تقبل له تقبل عليه، والعدو من سره مساءة أحد أو غمه فرحه.
لما كان الحديث عن القضاء والحكم بها والبينات، هنا أراد الحديث والدخول في البينة، وهنا من أهم البينات هي الشهود الذين يشهدون على هذا بأنه له أو عليه أو ما شابه ذلك. فالشهود هي البينة التي تبين الحق وتوضحه. وهنا بين ابتداء ما حكم تحمل هذه الشهادة. إذا قيل لك يا فلان اشهد على هذا الأمر، اشهد على أن هذا بعته قرضته أو نحو من ذلك، فهذه الشهادة تحملها ما حكمها؟ قال: تحملها في حقوق الآدميين فرض كفاية، بمعنى أنه لا يلزم على العين، لكن إن تمالأ الناس كل من أراد أن يستشهد قال لا أنا لا أشهد، ابحث عن شاهد غيري، فلم يجد من يشهد له، هنا يأثم الناس جميعا. لماذا؟ لأنه كيف تثبت الحقوق، وكيف تستقر الحقوق لأصحابها، وكيف ترجع إلى الحقوق، يعني إذا بعته ما هي البينة التي لو تنازعنا بعد ذلك تثبت حقي؟ لا بد من هذه الشهادة. إذا فلا بد للمسلمين أن يشهد بعضهم لبعض، فلا بد أن يتحملها بعض الناس، ولذلك قيل هنا بأنها فرض كفاية، بمعنى أنها لازمة للمسلمين، لكن ليست على التعيين، معنى لعلك أنت معذورا أو مسافر أو نحو من ذلك فيأتي زيد، لكن أن يتمالأ الناس كلهم يقول لا 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 أشهد ابحث عن غيري، كلهم يفعل ذلك كما قلنا في ما يتعلق بأحكام الجنازة، هي فرض على الكفاية، بمعنى هذا الميت لا بد أن يقوم به إنسان، إذا تخلى عنه جميع الناس أثموا جميعا. إذن لا بد، وهذا يؤكد أهمية هذه الشهادة، وأن الإنسان إذا لم يكن هناك مانع يقتضي المنع أنه ينبغي عليه تحمل هذه الشهادة، ومعنى ذلك أنه يؤجر عليها، بمعنى أنه يؤجر على هذه الشهادة، لأن فيها ماذا؟ إثبات الحقوق لأصحابها أو ردها عند التنازع لأهلها. قال: في حقوق الأدميين، بمعنى حق عام سواء كان ماليا أو غير مالي، يعني إنسان قذف إنسان فقال اشهدوا عليه بأنه قذفني، هنا يجب على من حضر وشاهد استشهدهم على ذلك أن يشهدوا، فإذا ذهب ورفع الدعوة بأن فلان قذفني وأتى بفلان وفلان لا يقول ليس لنا فيك شيء من هذا الأمر، بمعنى يستنكرون هذه الشهادة، فهنا هذا من الحق في هذا الباب. إذن في كل حق، لأن من حقه حق الإنسان ما يتعلق بالأشياء المالية، وهذا يتعلق بعرضه، أن يقال له في ملأ يا زاني يا ابن الزاني أو ابن الزاني أو نحو من ذلك قذف، وهذا حق في عرضه، فله أن يدافع عن ذلك، فيقول إما أن تأتي ببينة وإما حد في ظهره حتى يكون ذلك وهو حق له. إذن فهنا إذا استشهد الإنسان على ذلك فيجب عليه أن يشهد، خاصة إذا تعينت عليه، بمعنى في مجلس لم يكن فيه إلا اثنان وهذا قذفه، فأصبحت ماذا؟ شهادتهما الآن أصبحت فرض عين عليهما، يلزمهما عند الطلب أداؤها في هذا الأمر. قال: وأداؤها فرض عين مع القدرة. إذن إذا طلب الإنسان بالشهادة لإثبات الحق استوجب الأمر ذلك، بمعنى لم يقر المدعى عليه إما بالمال أو بالحق، قذفني فلان نعم قذفته، بعته وما سدد نعم، اشتريت وما أقرضته وما سدد نعم أقرضني، إذا حصل الإقرار لا نحتاج بعد ذلك إلى بينة، وسيأتي باب الإقرار بعد ذلك بقليل. فهنا الإقرار إذا أقر المدعى عليه انتهت المسألة، لكن إن لم يكن ذلك أطالب أنا المدعي بالبينة وهي شهادة الشهود على ذلك بيعا أو إقرارا فيما يتعلق بالحقوق المالية أو غيرها كحق يتعلق بالعرض ونحوه. قال هنا مع القدرة على ذلك بلا ضرر، بمعنى إن كان في ذلك تضرر على الشاهد أو لا يقدر من ذلك إما لبعده أو لأنه يخاف من هذا المشهود عليه بأنه سيؤذيه أذى شديدا وهو لا يستطيع الدفاع وليس هناك من يدفع عنه، بمعنى يتضرر بهذه الشهادة، وهذا نسأل الله السلامة يحصل أحيانا إذا كان هناك بعض الظالمين فيهم تجبر وفيهم سطوة وقوة ونحو من ذلك، فيهدد الإنسان قال له إذا شهدت في هذه القضية فسأقتل ولدك أو يأخذ ولده رهينة عنده، سأحرق مزرعتك أو نحو من ذلك. إذن هنا في شهادتي قد يحصل في ذلك التضرر، وهنا إن اقتضى ذلك التضرر له حق الامتناع، لكن إن قال أتحمل لإيصال هذا الحق فهذه مسألة أخرى، يصبح لا شك أنه في هذا آجر له. قال ويجب إشهاد في نكاح ويسن في غيره، بمعنى وهذا مر معنا فيما يتعلق بعقد النكاح أن من شروطه الشهادة، فلا بد، ومن هنا قال هنا بأنه في عقد النكاح أي إذا أراد أن يزوج إنسان موليته بنته أخته ونحو من ذلك فهنا لا بد من الشهادة، وهي مرت معنا أنها من الشرط من شرط عقد النكاح، فمن هنا قيل بوجوبها. غير ذلك بمعنى بعته أقرضته هنا لا يلزم، أقرضتك 10,000 ريال من حقي أن المقرض أن أستوثق يا فلان يا فلان اشهد على ذلك، يا فلان أقر بهذا القرض عند فلان وفلان، هذا من السنة لا يلزم، بمعنى أني إن تركت ذلك أنا الذي أكون مفرطا إن كان هذا فيه نوع من التساهل، كذلك في غيرها من الحقوق إنما يكون ذلك من باب السنة في الحقوق وليس من باب الواجب. بالبيع الشهادة بأني بعته هذه السيارة هذه الأرض ليس ذلك بلازم، يعني لو بعته واشتريت صح البيع وليس ذلك من شرط صحته. هنا في هذه الشهادة هل الشاهد يقول آخذ في ذلك مقابل، يعني لا أشهد لك إلا أن تدفع لي كذا، أنا الآن سأنفعك سأثبت الحق لك، فهنا لا، إنما هذا من باب التعاون والإرفاق بين المسلمين، وهذا من لازم أخوة الإسلام دون أن يكون في ذلك مقابل. ومن هنا قال ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها، اشهد يا فلان كم تعطيني، يا فلان أدي الشهادة اشهد معي في القضية لأني فلان أقرضته بعته فبكم، فهذا لا يجوز ويحرم، فيكون من ماذا؟ من أكل السحت، بمعنى إذا امتنع عن الشهادة إلا أن تعطيه وتوقف الحق على شهادتك فقلت لا أشهد إلا أن تعطيني شيئا، فهنا ماذا؟ وأعطاك هذا الشيء برضا واختيانا منه، ماذا؟ أكل للسحت أكل للحرام. قال لا أجرة مركوب لمتأذن بمشي، بمعنى المحكمة بعيدة أو أنا في منطقة في قرية في نحوها تعال اشهد معنا، المنطقة ليست قريبة يعني اعطيني أجرة السيارة، هذا أجرة النقل أنا لا أتحمله، يعني أنا أشهد ولا مانع عندي أن أشهد، لكن أن أتحمل هذه المصاريف أو لعلي انتقلت إلى بلد واحتاج الأمر إلى أن آتي إلى بلد آخر واحتاج إلى مثلا سكنة أو إلى أحيانا تذكرة سفر ونحو من ذلك، هذه مصاريف لا أتحملها ولا يلزمني تحملها أنا كشاهد، فهنا أقول لك اعطيني مصاريف ذلك، هذا لا حرج لأن هذا ليس لي وإنما هذه مصاريف اقتضاها هذا التنقل. قال في هذا الشاهد ولا يشهد إلا بما علم برؤية أو سماع أو استفاضة إلى آخره، بمعنى أن هذه الشهادة لا يشهد الإنسان إلا على أمل يعلمه علما اليقين، إما برؤية رأى فلان ضرب فلانا جنى على فلان قتل فلانا قطع يد فلان سرق مال فلان برؤية، أو بسماع قذفه سبه باعه اشترى منه، معنى بعتك أقرضتك هذه ألفاظ تحتاج إلى سماع أو قذف، نعم سمعته قال كذا، إذا لابد أن يكون بسماع بين لا أن يقول فلان قال بأن فلانا قال، إلا بعض الأمور التي لا تكون فيها العلم وارد، وإنما يكفي فيها الاستفاضة. إذا لا يكفي أن تقول والله فلان قال بأن فلان اشترى، فلان قال بأن فلان أقرض، إن لم يكن هو المقر. لكن لو هو أقر في مجلس بأني اقترضت من فلان 10,000 فهذا نشهد على إقراره. أما فلان يقول والله فلان اقترض من فلان، هذا لا يكفي ولا تكون به الشهادة. هنا بعض الأمور لا يشترط فيها الرؤية إذا كانت من البصريات أو السمعيات. قال ماذا؟ الاستفاضة. والمراد بالاستفاضة الانتشار، بمعنى أن ينتشر هذا الخبر ويعم، وهذه في الغالب أمور لا يحصل للإنسان إدراكها، عن عدد يقع به العلم، يعني ليس 1، 2، 3، بل أشبه بما يسمى الاستفاضة كالتواتر، فيما يتعذر علمه غالبا، بمعنى علم هذا الشيء في الغالب يتعذر. مثل ماذا؟ النسب، يعني لما يقال بأن فلان ولد فلان، يعني كما يقولون هل أنت كما يقال شهدت ذلك فعلا أن أمه ولدته، وهل أنت تعلم بيقين بأن هذا ولد أبيه؟ لا، لكن استفيض بأن هذا ولد فلان وتربى في بيت فلان ويدعى ببيت فلان، وبعد ذلك لما كبر، يعني لم يحصل فيه المنازعة لأن هذا نفاه بأن هذا زنا أو غير زنا هذا ادعى، وإنما هذا نشأ ما في بيت فلان. إذن تشهد بأن فلانا هو ابن فلان ابن فلان؟ نعم أشهد، لأنها خاصة فيما يتعلق بورثة وتركة ونحوها، بات فلان وأولاده فلان وفلان وفلان، ونحن ما شهدنا الولادة ونحو من ذلك، لكن كان هذا ماذا؟ مستفيضا في ذلك. أو في النكاح أو في الموت نشهد بأن فلان نعم مات، لعلي ما رأيت وفاته، لعلي لم أكن من حامليه، لكن انتشر وأصبح يعزى، ويعني انتشر هذا الأمر فهذا أصبحت يشهد على ذلك. أو في النكاح أيضا كذلك بالاستفاضة، معنى مر معنا الشهود الذين يشهدون العقد، لكن بعد ذلك كما يقال زفت المرأة إلى زوجها وحصل هذا الزواج ونحو من ذلك، مات الشهود، فهل نشهد بأن فلانة زوجها فلان أو فلان زوجته فلانة؟ نعم نشهد ذلك، لأنه استفاضة هذا الأمر وهي معه ولها منه ولها منها أولاد ونحو من ذلك. إذن يستفاض بذلك حتى وإن لم نكن نحن شاهدين لهذا العقد في حينه. وكذلك مثله الطلاق يستفاض بذلك، وكذلك الوقف، معنى أن فلانا فتح هذا المسجد حتى وإن ما سمعنا وحنا مر معنا، لا يلزم أحدا منه له، لكن فتح بنا مثل هذا البناء ودع الناس وأصبح يؤذن فيه، فهذه الأرض لفلان أوقفها، أصبح بالاستفاضة. هذه الدار أوقفها للفقراء والمساكين، استفاض عند الناس واشتهر، فنشهد بمثل هذه الأمور مستفاضة حتى وإن لم نكن شاهدين لهذا الواقع بوقفه. وكذلك في مصرفه إذا كان يدفع من سنين، إما لأبناء عمومته أصبح في أبناء عمومته، أو مثلا هذا الوقت لطلاب الجامعة مثلا، استفاض في هذا سنين، والناظر لا يأتي بعد 10 سنين 20 سنة ويحوله إلى شيء آخر، لأن نحن نشهد هذا 20 سنة وهو يصرف على هذا المكان، يصرف على هذا القوم، يصرف على هذه المصلحة. إذن هذه الأمور تكفي فيها الاستفاضة حتى وإن لم نشهد الواقف وشرطه وصرفه، بماذا؟ بالاستفاضة، هذه تكون كافية في مثل ذلك. أخذ بعد ذلك في بيان شروط الشاهد، بمعنى هل كل شاهد تقبل شهادته، بينا ما ينبغي توافرها من الشروط في هذا الشاهد. قال إسلام، فلا بد أن يكون الشاهد مسلما، فمعنى ذلك أنه لو أتى إنسان في قضية بشاهد ليس بمسلم، أنا الآن المدعي أدعي هذا الجهاز لي، فأتيت بكتابي، أتيت بإنسان كذا، فأتيت بقلت هذا الشاهد وهؤلاء يشهدون، فهذا المدعى عليه يقول لا هذا شاهده كافر، فيطعن في هذه الشهادة. إذن لا بد أن يكون الشاهد ماذا؟ مسلما، وأن يكون بالغا، لأن هذا قد يكون الصغير ماذا؟ يعني يزور عليه، بمعنى أن يكون البالغ أكثر إدراكا وعلما ولا تزور عليه الحقائق. وأيضا يشترط ماذا؟ حفظ، بمعنى أن يكون حافظا للشهادة لا ناسيا لها، خاصة إذا كان أمرا متقدما، والله ما أدري هو أعطاه وأقرضه، هل هي هدية هل هي قرض، الآن من طول السنين نسيت، هذا النسيان عدم حفظ، إذن لا تقبل شهادة. يعني لا آتي بإنسان أقول والله ما أدري هذا الجهاز ده ولا ما هو له، باعه من سنين، هل هي هدية هل هي قرض، لا أدري، طول الزمن أنساني. إذن هنا من شرط هذه الشهادة أن يكون الإنسان حافظا لما شهد عليه. طبعا لا يلزم أن يكون نسيان كما يقال حرف، لكن في هذه القضية في هذا الشيء الذي أراد الشهادة فيه أن يكون حافظا له مدركا له حتى تكون شهادته عن علم وحقيقة لما أراد أن يشهد به لا عن نسيان له. أن يكون أيضا ناطقا، لأنه ماذا؟ سيفصح عن ما شهد به، عما يشهد به، يقول أشهد بأنه كذا، أشهد بأن هذا له، اشتراه وباعه بعشرة آلاف ونحوها، فلا بد من النطق في ذلك. أن يكون عاقلا، بمعنى ليس أن يغمى عليه أو يكون في حال غيبوبته، لا بد أن يكون عاقل، وأيضا لا يكون مجنونا في حال جنونه، لأن هذا في حال الجنون لا يمكن أن يدرك ما يقول. أن يكون أيضا عدلا، بمعنى لا يكفي مجرد أن يكون مسلما سابقا طعين فيه بكفره. ومر معنا أيضا لا ننسى هنا أيضا أن نريد الأشياء التي كانت مكفرة والتي تكون من سبب الردة، فهذا قد يطعن بها بأن هذا إن كان مسلما لكن يقال بأنه فيه أسباب الردة فهو يكون في هذا في حكم الكافر فترد الشهادة به. هنا أن يكون هذا أيضا مع إسلامه ماذا؟ عدلا، أي ليس بفاسق، لأن الفاسق في دينه هنا لعله يرشى، يقال له خذ هذه 5000 هذه 10000 وشهد بأن هذا لي، يعني يستشيره على قطعة أرض تسوى مثلا مئات الألوف أو عشرات الألوف وأعطيه 1000، كونه فاسقا في دينه يقبل هذه الرشوة ويقول الحمد لله رزق ساقه الله لي، ماذا تريد أن أشهد لك؟ إذن هنا لا بد أن يكون ماذا؟ عدلا، ليس بفاسق في جهة دينه. هنا لما ذكر أن من شرط هذا الشاهد أن يكون ناطقا وأن يكون عاقلا استثنى من ذلك استثناءات، قال لكن تقبل من أخرس بخطه. إذا كان هذا الأخرس الذي لا ينطق يكتب فإنه يقبل بخطه، فيقول أشهد بأن هذا الأرض لفلان، هذا الجهاز لفلان، فيكون الخط يقوم مقام ماذا؟ مقام النطق فيؤدي دوره. أو إن كان إنسانا مجنونا يفيق حينا ويغمى عليه أو يجن حينا، ولذلك يقول المجنون حتى يفيق، فإذا كان جنونه يأتي عارضا بمعنى أيام ساعات أحوال من الأحوالات له، فهنا إذا كان يفيق ويكون في هذا عاقل مدرك حافظ وليس بناسي فتقبل ماذا؟ شهادته في حال إفاقته لا في حال ماذا؟ جنونه إذا كان لا يعقل، بمعنى يأتيه أحيانا لا يعقل الأمور يكون مجنونا لا يدرك، فهذا لا تقبل شهادته. إذا كانت مستمرة به فهذا لا تقبل شهادته مطلقا، إذا كان يعتري ذلك حينا وحينا فيفيق ويجن حينا فهناك تقبل في حال إفاقته. هنا كان من شرط هذا أو شروط هذا الشاهد أن يكون عدلا، وقلنا في مقابله الفاسق. ما هي مقتضى هذه العدالة؟ قال في أمرين: الصلاح في الدين، ويكون ذلك بأداء الفرائض برواتبها واجتناب المحارم، والمحارم بمعنى المحرمات، لئلا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. ولذلك يعني من يدمن على ترك السنن يقول أصلي الفرائض فقط، هذا كما يقال لا يلزم أكثر من ذلك، لكن هذه المداومة يدل على ضعف دينه، ولذلك حتى في الوتر أحيانا يخصونه، ولذلك يؤثر عن الإمام أحمد قال من يترك الوتر أي دائما لا يصليه هذا امرأ سوء لا يقبل لا تقبل له شهادة، فهذا يدل على ضعف دينه. إذن الإنسان الذي يداوم على ترك هذه السنن الرواتب وترك الوتر يعني ليست حينا وحينا وإنما يداوم عليها، فهذا يدل على رقة دينه وفسقه في هذا الأمر، فلا يستشهد في ذلك. هذا فيما يتعلق في السنن ونحوها، أو يكون فيما يتعلق بارتكاب المعاصي، فإن أتى كبيرة بمعنى شرب خمرا قذف ونحو من ذلك من هذه الكبائر كان ذلك مفسقا، أو داوم على صغيرة يعني حتى وإن كانت أمرا صغيرا لكن كان مديما لها مستمرا عليها، ولذلك يقولون ماذا؟ أن الصغيرة بالدوام تصبح كبيرة، ولذلك يقال لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فهنا إذا أصر الإنسان على هذه الصغيرة وداوم عليها كان ذلك جرحا في عدالته. هذا هو الجانب الأول فيما يتعلق بالدين. الأمر الآخر قال استعمال المروءة، بمعنى أن يكون مستعملا للمروءة لا أن يكترف ما يخل بالمروءة. قال ما هي ما تتعلق بالمروءة؟ قال بفعل ما يزينه ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه، وهي قاعدة عامة. بمعنى هل هذا التصرف يسيء بالإنسان يقدح به حتى وإن لم يكن ذلك حراما، لأن الحرام هذه المعاصي، لكن هذه أمور يعتادها الناس، فإن كان لا يتورع من الأشياء المشينة، يعني طبعا هذا قد يختلف فيه المجتمع، وقد يختلف المجتمع من زمن لزمن. يعني سابقا إذا كان الإنسان يمشي وهو كاشف الرأس هذا يقول يخل بالمروءة وهو ليس في حرام، يعني ليس حكما شرعيا، لكن إذا كان مشى بغير عمامة ونحوها أو قيونس ونحوها مشى حاسر الرأس، يعني هنا إلى وقت قريب ليس بالبعيد، يعني أدركناه ونحن صغار إنسان يعني يعاب أن يمشي حاسر الرأس، لعل في بعض المجتمعات أمرا معتادا لا حرج فيه. الأكل كما يقولون في الشارع أمام الناس، هذا إذا كان يأكل الآن لعله أصبح شيئا معتادا. أن يكون أيضا يقولون يمد رجليه في مجالس الناس العامة، هذا يرون بأنه مما يشين، هذا لعله تكون في بعض المجتمعات شيئا معتادا. أو يكون مثلا ما يسمى منسدحا في مجلس وتجد منسدح بين الناس، هذا يعد معيبا بعض المجتمعات لعلها ترى. الشاهد من هذه إذا كانت هذه الأفعال لا تتعلق بحكم الشرعي لا يقال بأن هذا من حيث الحكم الشرعي حرام، لكن يعد هذا مخلا بالمروءة، بمعنى أصحاب المروءة لا يفعلون ذلك. إذن فالذي يأتي بما يتجمل به أمام الناس في ملابسه ونحو من ذلك، يعني كما يقال لو ركب حمارا سابقا مقلوبا، هذا كان يشهر به، إذا أراد أن يشهر بإنسان أركبه على دابة مقلوبا يعني بخلاف وجهها فدار به، فلو كان يفعل ذلك أو أن يتندر أو يتندر به بين الناس، إذن هذه الأشياء وإن لم تكن محرمة تأخذ حكما شرعيا في هذا الباب، لكن في المجتمع إن كان هذا الصنيع مما يخل بالمروءة لا يفعله أصحاب المروءة فهذا يكون ماذا قادحا، وهذا قد يحصل لعله فيه التفاوت في هذا الباب. لكن لا شك أن هذا الأمر ينبغي للقاضي أن يرعاه في حال المجتمع، يعني بمعنى إذا قد لعله في بعض الأمور أصبح من الشهرة في مكانه ألا يعني يخلو إنسان، يعني قد يصعب على الإنسان بعد ذلك إيراد الشهادة إلا بها، يعني قد يكون نسأل الله السلام في بعض المجتمعات أحيانا لا يكون إلا حليق، فهنا لعل القاضي يتغاضى عن هذا الشرط وإن كان مفسقا. يعني في الغالب لن يجد إنسان لعله أحيانا يسمى القرية كاملة لا يكون فيها إلا ناس حليق اللحى أو مدخنين، يعني بعض المجتمعات نسأل الله السلامة تكون كلهم مدخنون، فهل ترد الشهادة بهذا؟ القاضي لا بد أن يكون هذا يعني ينظره، هذا وإن كان كما يقال لعل تصف إلى المفسقات الشرعية، لكن مع ذلك ينبغي أن يلاحظ هذا الأمر. طبعا غيرها فيما يتعلق بما يخل بالمروءة هذا يختلف فيه المجتمع، لكن حتى بعض هذه الأمور للقاضي لعله نظر في ذلك حتى لا تضيع هذه الحقوق. لما ذكر ذلك ذكر من لا تقبل شهادته، بعد أن ذكر ما يشترط في الشاهد من الذي لا تقبل شهادته أي شهادته لبعض، قال لا تقبل شهادة بعض أو بعض عمودي نسبه لبعض، بمعنى لا يشهد الأب لابنه أو الابن لأبيه، هؤلاء عمودي النسب، فالأبناء لا تصح شهادتهم ولا تقبل شهادتهم لآبائهم، وكذلك الآباء لا تقبل شهادتهم لأبنائهم، ولا أحد الزوجين للآخر، أن يشهد الزوج لزوجه من هذا الأرض لها هذه السيارة لها أو نحو من ذلك أو العكس، ولا من يجر لنفسه نفعا، إذا كانت في هذه الشهادة تجر لنفسك نفعا حتى وإن لم تكن أبا أو ابنا أو زوجا لكن تجر لنفسك نفعا، بمعنى ما يسمى الشريك، فأنت تشهد بأن هذا السيارة لفلان باعتبار أنك شريكا له، أو أن هذه الأرض لفلان بمعنى أنك شريكا له، إذن في هذا الواقع أنت تجر لك نفعا، فلا تقبل شهادة الشريكين بعضهما لبعض، أو يدفع عنها ضررا، وهي كما يقولون في العاقلة مثلا الذي تعقله، بمعنى الآن يشهدون في الجناية، فالعاقلة تشهد بأن فلان ليس هو القاتل، ليس هو القاطع، خاصة فيما يتعلق بدية الخطأ. لماذا؟ لأنه لو ثبتت عليه البينة بأنه الذي حصلت منه الجناية والقتل، من الذي سيدفع دية الخطأ؟ العاقلة، قرابته، فيأتي هنا ابن عمه، عمه، نحو من ذلك، ابن أخيه، وهذا تقبل شهادتهم. لكن هنا ماذا؟ سيدفع عن نفسه ضررا، لأنه لو ثبتت الجناية على هذا، نحن الذين تحملنا هذا الضرر، ونحن الذي عقلناه، أدينا الدية عنه، فهنا لا تقبل شهادتهم في مثل هذه الحال، لأنهم يدفعوا عن نفسهم ضررا. قال: ولا عدو على عدوه، بمعنى العدو يشهد على عدوه، فيقول بأن فلان نعم هو الذي قتل، هو الذي أخذ، هو الذي سرق، استدان ولم يوفي، لا تقبل، لأن هذا بينهما عداوة سابقة، فلا تقبل شهادة العدو على عدوه، لأنه ماذا؟ أحيانا قد يشهد زورا لمزيد النكاية به وأن يتشمت به. هنا لما قال بأن هؤلاء لا تقبل شهادتهم لبعضهم، بين بأن من لا تقبل شهادته له تقبل عليه. فأنت لا يقبل أن تشهد لأبيك بأن الأرض له، لكن تشهد عليه لأنه باعها لفلان، أو الأب نعم أشهد بأن ابني هو الذي ضرب، هو الذي فعل، هو الذي حصلت منه الجناية، تقبل. وهذا لا شك أنه ماذا؟ طبعا هنا أنه لم تقبل الشهادة له أو الشهادة له، لماذا؟ لأنه يتهم أنه يحابي، أراد المصلحة، أراد النفع، أراد دفع الضر عنه، فمن هنا تكون المحاباة، يعني هو متهم فيها. أما أن يشهد عليه فهنا المحاباة منتهية، ولا يكون ذلك إلا من مزيد ورعه، وأنه كما يقال ألغى هذه القرابة وأراد أن يشهد بالحق، وهذا ما ينبغي للمسلم، وهو أن يشهد بالحق ولو على نفسه. فهنا تكون شهادته مقبولة، يشهد على زوجه بأنها باعت، بأنها التي جنت، على ضرتها، على غيرها، فيكون ماذا؟ يكون ذلك. قال: والعدو، لما قال العدو لا تقبل شهادته على عدوه، من هو العدو؟ قال: من سره مساءة أحد أو غمه فرحه. بمعنى أنا أسوء إذا أنت فرحت وأريد أن تنالك الجناية وتنالك الهم وينالك الدين ونحو من ذلك، فكنت إن أفرح بذلك فأنا أصبح عدوا لك، أو إنك إذا صبتك مسرة ونحو من ذلك أغم ويصيبني الغم بذلك فأصبح هذا العدو، فعند ذلك لا تقبل شهادته.
باب عدد الشهود.
شرط في الزنا 4 رجال يشهدون به أو الإقرار به 4، وفي دعوى فقر ليأخذ من الزكاة من عرف بغنى 3، وفي قود وإعسار وموجب تعزير أو حد ونكاح ونحوه، ومما ليس مالا ولا يقصد به المال أو يطلع عليه الرجال غالبا 2، وفي مال وما يقصد به 2 أو 2 وامرأتان أو 1 ويمين المدعي، وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب نساء تحت ثياب ورضاع واستهلال، امرأة عدل أو 1 عدل، وإن رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم وبعده لم ينقض وضمن، وإن بان خطأ مفت أو قاض في إتلاف لمخالفة قاطع ضمينا.
لما تحدث عن الشهادات أراد أن يبين عدد الشهود في هذه القضايا على اختلافها، وبين بأن هذه الشهادات وهؤلاء الشهود يتفاوتون من 4 إلى أن يصبح ماذا؟ 1، بمعنى 4 و3 ورجل و2 إلى أن تقبل شهادة المرأة الواحدة. فأعظم هذه الشهادات عددا ماذا؟ شهادة الزنا. قال: شرط في الزنا 4 رجال يشهدون به، بمعنى لا يقبل في الزنا من حيث الشهود إلا أن يكونوا 4، فدون ذلك لا تقبل، وأن تكون الشهادة ماذا؟ من الرجال. فلو جاءت 1000 امرأة تشهد بالزنا ما قبلت شهادتهن جميعا. إذن لابد أن يكون الشهود 4 وأن يكونوا من الرجال لا أن يكونوا من النساء طبعا، أو الإقرار به 4، وهذا مر بنا، بمعنى أن يقر الإنسان على نفسه 4 مرات. وسبق التنبيه أنه في الشهادة في الزنا لابد أن تكون شهادتهم في مجلس واحد لا في مجالس، أما الإقرار فيصح أن يكون مالا في مجالس، بمعنى إن كان في مجلس فهذا هو الأولى، إن كان في مجالس فهذا لا حرج، بمعنى لا يشترط في الإقرار ما يشترط في الشهود أن يكون ذلك في مجلس واحد. قال: وفي دعوى فقر ليأخذ من الزكاة من عرف بغنى ثلاثة. فهنا يشترط الثلاثة من الشهود، لماذا؟ لهذه الحالة، وهو أن يدعي إنسان بأنه فقير، لأن الزكاة على ما مرت بنا أن من أصحابها وأصنافها الفقراء، فيأتي إنسان ظاهره الغنى فيقول أنا فقير وأنا أريد من هذه الزكاة، فهنا لا يعطى من هذه الزكاة إلا أن يشهد ثلاثة وليس اثنان أنه ماذا؟ أنه فقير. هذا إذا كان ماذا؟ ظاهره الغنى. أما إن لم يكن ظاهره الغنى فيكون ماذا؟ بقية الشهود الآخرين، لكن كونه ظاهره الغنى فهنا لا بد أن أكد في الشهادة أكثر من غيرها، هذا يشهد عليه ثلاثة رجال بذلك. قال: وفي قود الذي هو القصاص، سواء هذا القود في النفس بمعنى نشهد بأن فلانا قتل فلانا عمدا، أو فيما دون النفس من الأطراف فقع عينه قطع يده أو في الجراحات. وإعسار، إعسار مر معنا الإنسان المعسر، ما هذا؟ بمعنى أنه عليه ديون، فهنا يقول ليس عندي مال، فهنا حتى يشهد على إعساره بأن الإنسان فقير ليس عنده، وما أخذه واقترضه واشتراه أصبح تالفا ليس عنده مال، وهي ما سبقت الإشارة إليها سابقا في قضية الإعسار، بمعنى الإنسان طالبه غرماؤه اقترض اشترى ونحو من ذلك، فهنا ادعى الإعسار ليس عندي مال، فهنا قيل سابقا بأن الإمام الحاكم ماذا؟ يدعوه ويحبسه حتى يتبين أمره. وهنا إذا جاء الشهود يشهدون بهذا بأنه إنسان معسر وليس عنده شيء، وما اشتراه هلك في غرق في حديق نار ونحو من ذلك. وموجب تعزير، موجب التعزير مر معنا الذي هو ليس بحد، بمعنى يشهدون بأن فلانا اختلى بفلانة أدخلها في بيته، هذا ليس لا يقتضي ماذا حدا، لأنه ليس شهادة بالزنا، لكن مقتضي فلان اقتحم بيت فلان، ما شهدنا بأنه سرق لكن شهدنا بأنه دخل بيت فلان، إذن هذا يقتضي تعزيرا. مر سابقا في الألفاظ غير القذف غير الزنا، فهذا يقتضي تعزيرا، شهدوا بأنه قال له يا خبيث يا كذا يا كذا، شهدوا عليه مثل ذلك. إذن يكفي في ذلك كله ماذا؟ أو حتى في حد، حد سرقة، حد قذف، حد قطاع الطريق، في النكاح أراد عقد النكاح الإجاب القبول مر معنا أنه لا بد من الشهادة ونحوه، هذه الأمور كلها وهي أكثرها يكفي فيها ماذا؟ ما ليس بمال، طبعا هذه كلها ليست بمالية، وإذا كانت الشهادة ليست مالا فهنا ولا يقصد بها المال، أو يطلع عليه الرجال غالبا ماذا؟ رجلان. فهنا إذا كانت مالا أو شيئا لا يطلع عليه الرجال على ما سيأتي يكتفى فيه بالنساء، لكن أمور يطلع عليها الرجال وليست مالا ولا يقصد بها المال فهذه لا بد فيها من شهادة رجلين. ماذا؟ لا بد فيها من شهادة رجلين، بمعنى الحدود لا تكفي فيها النساء، تأتي شهادة امرأتين ثلاثة أربعة تقول فلان فقع عين فلان لا تقبل، في شهود العقد معنا أربعة حريم يكفي يشهدون في العقد؟ لا يكفي، إذن لابد من شهادة الرجلين. إن كانت هذه الأمور والحقوق في مال أو يقصد به المال، بمعنى كقرض كبيع أو ما شابه ذلك في الأمور التي تتعلق بها المال، أو في مصالحة حصلت المصالحة واقتضى ذلك المصالحة على مال، فيكون فيه الشهادة ماذا؟ برجلين أو رجل وامرأتان، أقرضتك ليس عندنا شهود إلا رجل واحد، إذن يشهد معه ذلك امرأتان أيضا، فلان أقرضه فلان باعه ولم يوفيه الثمن، فلان وفلان تصالحا في المصالحة على كذا، فهنا لابد مع المرأتين من رجل، يعني يكفي رجلان، لكن إن لم يكن رجلين ماذا؟ يكفي رجل لكن مع امرأتين، بمعنى شهادة المرأة مستقلة هنا لا تكفي حتى ولو كنا أربعة. أو رجل ويمين المدعي، بمعنى في الدعوة السابقة التي أشرنا إليها قبل قليل، ادعيت بأن هذا الجهاز لي، هل عندك شهود؟ البينة تكون بشهادة رجلين، لأن هذا أمر مالي الآن، ليس معي أيضا، لو قلت رجل امرأتان شهدا لأن الحق مالي، ليس عندي إلا رجل واحد. فهنا بما أنه حق مالي يقول ماذا؟ أيضا بيميني، إذن تصبح اليمين معي أو لي مع الشاهد. أما إن لم تكن لي بينة مطلقا ليس لي شاهد، فهنا لا يرجع القاضي اليمين لي، وإنما يقول لماذا؟ للمدعى عليه، ماذا تقول في هذه الدعوة؟ الجهاز جهازه، هذا أقر، لا ليس جهازه جهازي، إذن ماذا؟ أقسم على ذلك. إذن هنا إذا كانت معي شاهد ماذا؟ أحلف مع ذلك، تكون الشهادة مع اليمين. إذن لا يوجه اليمين لي إلا أن يكون معي شاهد. قال: فيما لا يطلع عليه الرجال، أي أمور تختص بها النساء غالبا، كعيوب النساء كونها رتخة كونها بكرا أو ثيبا أو نحو من ذلك تحت الثياب، أمور هذه خفية. الرضاع، يعني فلان رضع من فلانة، يعني الرجال في الغالب لا ينظرون إلى ذلك، هذه مجالس النساء الخاصة، امرأة إذا أردت ترضع لا ترضع تقول أيها الرجال انظروا أنا أرضع فلان حتى يكون ولدا لي. ورضاع واستهلال، أي بمعنى أن هذا المولود استهل، يعني ترتب عليه أحكام مرت معنا فيما يتعلق بالوصية، فيما يتعلق بالهبة ونحو من ذلك، يعني يكون وارثا. متى يكون وارثا؟ الحمل بالاستهلال. يعني الآن في الغالب من الذي يحضر هذه المرأة في حال نفاسها؟ النساء فقط، بمعنى امرأة التي ما يسمونها سابقا المولدة أو نحو من ذلك، إذن أو القابلة التي هي ماذا؟ تنظر إلى هذا الجنين في حال خروجه. فهنا إذا شهدت بهذا الاستهلال كان ماذا؟ شهادتها في هذه الحالة مقبولة. قال: امرأة عدل، يعني يكفي في الرضاع يكفي في الاستهلال امرأة واحدة، لكن أن تكون عدلا، وهذا مر معنا في الرضاع، بما أن لا تكون فاسقة، ديانتها ليست بالصحيحة بالقوية، يمكن أن تكون ماذا؟ ترشى أو نحو من ذلك. أو رجل عدل، وهذا مر معنا الإشارة إليه في باب الرضاع سابقا، إذا جاءت امرأة قالت وأنا أرضعتهما أو أرضعتك وأرضعت فلانا قبل منها أو شهد على ذلك رجل عدل، فهذه تكفي هذه الأمور فيها رجل أو امرأة عدل. هنا أشار فيهم هذا الأمر بعد ذلك، قال: وإن بان خطأ مفت أو مثله قاض، وهو هنا الأهم، هنا عندنا القاضي الآن، في إتلاف لمخالفة قاطع ضمنا، بمعنى إذا جاء إنسان يستفتي إنسانا فأفتاه أو في قاض فقضى، وكان ذلك هذا الإتلاف مخالفة دليل قاطع، المراد به مخالفة قاطع أي مخالفة قاطع أي دليل قطعي، ليس المسألة اجتهادية، وإنما مسألة ماذا؟ فيها حكم ودليل قاطع. فهنا حصل فيه الإتلاف، بمعنى حصل كان مثلا يقول بأن هذه إنسان مثلا جاء إلى إنسان مثلا في مسألة، إذا قلنا مثلا الرضاع الخمس محرم بالاتفاق، فجاء إنسان قال والله فلانة أرضعته فلانة، يحل له أن يتزوجها؟ قال إيه، هذا الرضاع ما يضر، لا بد أن تقول ما لا يكون التحريم إلا من النسب، فهنا تزوجها على هذا الأساس، على هذه الفتوى أو على هذا الحكم أو نحو من ذلك. فهنا حصل ماذا؟ يحصل ماذا؟ الإتلاف، سيحصل منه ماذا؟ الجماع وإتلاف البكارة ونحوها. فهنا بعد ذلك يقال بأن هذا النكاح غير صحيح، وهذه أختك، وهذه الرضاع محرمات، من غير خلاف. إذن سيرجع بهذا الإتلاف، بهذه، طبعا هي تستحق المهر في هذا الأمر، فهنا يفسخ، يرجع على من؟ يرجع على هذا المفتي أو على هذا القاضي الذي أفتاه بجواز ذلك. إذن هنا إذا حصل بهذا الفتوى أو بحصل من هذا الحكم من القاضي، وهذا في الغالب يكون حكم بغير علم أو إفتاء بغير علم لم يتحرى، لكن ترتب، يعني قد تكون الفتوى قد يكون الحكم لا يترتب عليه إتلاف، يعني كما يقال لعله سأله عن مسألة معينة، مسألة علمية، يعني فعلت كذا في الصلاة أعيد الصلاة، قد تكون صلاته صحيحة لكن أمره بالإعادة، ما الذي يترتب على ذلك؟ ما يترتب عليه كما يقال عظيم فائدة. لكن لو قال لا هذا مثلا الأمر غير صحيح فيلزمك كذا ويلزمك كذا ويلزمك كذا، وهذا الشيخ العثيمين غفر الله له ينبه على هذا كثيرا في المفتين، وأنه إذا أفتى هذا المفتي بالدم على الحاج أو نحو من ذلك وهو لا يلزمه، فهنا إذا رجع عليه يرجع عليه بهذه الفتوى، قل هاتي قيمة الشاتي، يعني فعل فعلا قال يلزمك شات فذهب هذا وذبح الشات، ثم تبين له بأن هذه المسألة لا تلزم فيها شات، إنها جائزة أو يكفي فيها الصيام. لكن لو خرجنا أيضا من هذا يقول بأن هذا أمر جائز، فهنا يرجع على هذا المفتي ويقال له أنت ألزمته بالشات فدفع الشات 1000 ريال وهذا ما كان يلزمه وهذا فعله صحيح، إذن يرجع على المفتي بهذا. هذا الشيخ العثيمين رحمه الله ينبه في مسائل الحج المفتين بأن لا يعني يتسرعوا في الدماء وإلزام الحجاج بالدماء على كل صغيرة وكبيرة، وأنه إذا رجع إليهم المستفتي وطالبهم أنه يلزمهم ذلك حتى يكونوا على حذر في فتواهم هذه.
كتاب الإقرار.
يصح من مكلف مختار ولو هازلا غير محجور عليه بلفظ أو كتابة أو إشارة من أخرس على الغير إلا من وكيل وولي ووارث، ويصح من مريض لا لوارث بمال إلا ببينة أو إجازة ولو صار عند الموت أجنبيا، ويصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا، وإعطاء كإقرار وإن أقرت أو وليها بنكاح لم يدعه اثنان قبل، وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه، ومن ادعي عليه بشيء فصدقه به فقد أقر، وإذا وصل بإقراره ما يسقطه كقوله له علي 1000 لا تلزمني لزمه 1000، وله أو كان علي 1000 قضيته أو بريت منه، فقوله وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر بيمينه، ولا يقبل رجوع مقر إلا في حد لله، وإن قال له علي شيء أو كذا وأبى تفسيره حبس حتى يفسره، ويقبل بأقل مال وبكلب مباح وبحق شفعة لا بخمر أو قشي جوزة، وله علي 1000 رجع في تفسير جنسه إليه، وله تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم يلزمه الأول، وإقرار بشجر ليس إقرارا بأرضه وببستان يشمل أشجاره، وإن ادعى أحدهما صحة العقد والآخر فساده فقول مدعي الصحة، والله أعلم بالصواب.
قبل أن نأتي إلى هذا الباب لعله فاتنا فيما يتعلق بعدد الشهود في السطر الأخير منه، وهو رجوع الشهود، وإن رجع قال وإن رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم، بمعنى كمسألتنا التي قلنا الآن في هذه المسألة، هذا الجهاز لمن؟ لفلان، أي بين هذه البينة، إذا معي الشهود يشهدون بأن هذا الجهاز لي، هذه 10000 لي أو نحو من ذلك، فحكم الحاكم بماذا؟ بذلك لي. فهنا إن لم يحكم قبل حكمه وهو في حال سماعه هات البينة رد البينة ونحو من ذلك، رجع الشهود قالوا لا نحن رجعنا كذبنا، أعطانا شيئا أو شهدنا له لأنه صديقا لنا أو نحو من ذلك، فرجعوا قبل الحكم ماذا؟ لم يحكم، حتى وإن حصلت الشهادة ابتداء لكنهم كونه البينة التي تثبت هذا الحق لي رجعوا عن ذلك، إذن أصبحت البينة قد زالت. بعده وهي الأهم هنا، الآن حكم الحاكم بأن هذه 10000 لي، هذا الجهاز لي فأخذته، فرجعوا بعد شهر بعد سنة أو نحو من ذلك قالوا نحن شهدنا زورا وكذبا، أعطانا رشانا أي فقط كما يقال حمية لأنه قريب لنا من قبيلتنا جارنا صديقنا، ماذا؟ لم ينقض الحكم السابق، الحاكم لا ينقض الحكم السابق الذي حكمه، لأنه حكمه بناء على ماذا؟ بناء على هذه البينة. فإن كانت هذه البينة كما يقولون فاسقة الآن، تقول بأننا شهدنا الزور، فشاهد الزور ماذا يقال فيه؟ أنه فاسق، إذن لعلهم الآن هنا في رجوعهم ماذا؟ كانوا فاسقين، بمعنى شهادتهم كانت صحيحة، فهم أرادوا الآن لعداوة بينهم أو لأنه لم يعطيهم ما أرادهم أو حصلت من كذا فكذبوا أنفسهم. إذن فكونهم يشهدون على أنفسهم بأنهم شهداء زور في السابق فهذا ماذا؟ شهادة على أنفسهم بالفسق، فلا يقبل مثل هذا الرجوع. لكن هذا الرجوع ما الذي يقتضيه؟ يقتضيه أن يضمنوا، بمعنى نحن حكمنا بهذا على هذه البينة والبينة فيما يظهر أنها عادلة أو زكيت، إذن كان الحكم صحيحا على ما ظهر. فإن قلتم نحن كذبنا إذن فأنتم فشاق، إذا أردتم أن لا نقبل هذه فنحن لا نقبل الأخرى، لا نقبل الرجوع. لكن في هذه الحال بما أننا قد حكم بذلك يضمنون ماذا؟ هذا المال الذي حكم للمدعي. كان ختام ذلك الإقرار، وقيل بأن اختيار الفقهاء لكتاب الإقرار مقصودا، وهو أن يكون تفاؤلا بأن يكون الإنسان كما هنا يختم هذه الأحكام التي مرت بنا وطفنا بها بمسائل الأحكام، أن يختم الإنسان حياته في هذه الدنيا بالإقرار بالشهادتين عند الممات، لعل الله أن يختم له بختمة صالحة. والمراد بالإقرار هنا هو الاعتراف بالحق، أن يعترف الإنسان بهذا الحق الذي عليه، وهو كما قيل سيد الأحكام وأقوى البينات، لأنه لا أقوى منه. يعني الآن نأتي نحن بالبينة بالشهود حتى يثبت هذا الحق بأنه لفلان، فكون المدعى عليه يقر نعم هذا لفلان لا نحتاج بعد ذلك إلى بينات، هو فقط لإثبات هذا الحق، فكونه يقر. ولذلك لا يمكن لإنسان عاقل أن يقر على نفسه بمال أو بجناية أو نحو من ذلك إلا وهو ماذا؟ قد فعل هذه الجناية، لا يفعل ذلك إلا أن يكون معتوها. أما إنسان عاقل يقر بشيء ليس بصحيح هذا لا يمكن، يعني يقر بأن علي 10,000 وأنا ليست علي 10,000، يقر بأني قتلت فلانا، قطعت يد فلان، أتلفت عضوه، لا يمكن أن أقر بذلك إلا ماذا؟ وأنا عاقل رشيد صحيح، إلا ويكون ذلك ماذا؟ ماذا؟ يكون واقعا، بمعنى قد حصل، لا أدعي أو بأني فعلت ذلك وأقر به وهو شيء لم يحصل. إذن فمن هنا كان هذا الإقرار يعد من أقوى البينات. كان الحديث بعد ذلك عن هذا الإقرار يصح ممن؟ من الذي يصح إقراره؟ قال يصح هذا الإقرار من مكلف مختار، بمعنى أن يكون هذا الذي يقر بالحق بالجناية بنحو من ذلك أن يكون مكلفا، أي بالغا عاقلا رشيدا في هذا جائز التصرف. قال وليس هازلا، هذا الجهاز لي، أين عملك؟ يقول هذه السيارة لي، يقول لي فلان معه سيارة جيدة وكذا، يقول هذه سيارتي، فيكون هازلا كما قلنا في الهدية سابقا، نعم هذه سيارتك، وهو يهزل، يعني من أين أتت هذه سيارتك وهي لي واشتراها والدي أو اشتريتها أنا من مالي. إذن فإن لم يكن هازلا كان إقرارا كان ذلك، طبعا ولا يقبل الإقرار هنا في مجلس الحكم فيقول أنا كنت أهزر، لكن قد يكون إنسان بين ناس فيقول هذه سيارتي، يقول نعم سيارتك، فلا يقول يشهد له كما قلنا في الهدية سابقا. أيضا أن يكون غير محجور عليه، وهذا قد مضى أيضا، فالمحجور عليه لا تقبل إقراراته، وإنما تكون إقراراته في ذمته لأنه قد حجر عليه وأصبح هذا المال محجور عليه. لماذا؟ لحق الغرماء، فلا يأتي إنسان ويقول نعم حتى لفلان أني استقرضت منه شيئا، لأن الآن بعد الحجر عليه لطلب الغرماء لا يقبل إقراره لا بهدية ولا بدين آخر وما شابه ذلك، وإنما كما مر معنا يكون في ذمته إذا فك الحجر عليه يطالبون بعد ذلك. هذا الإقرار يكون باللفظ بأن يقول نعم أقر فعلت، نعم أقر أنا الذي قتلت، أنا الذي سرقت، أنا الذي أخذت، أنا الذي اشتريت، أنا، إذن أقر بلفظه، أو بكتابة كتب نعم أقر بأن هذا الكتاب لي، هذا الكتاب لفلان، أقر بأن هذا الشيء لفلان، أقر بأن هذه الجناية حصلت مني، أقر كذا، إذن حصل منه هذا الإقرار كتابة، أو إشارة من أخرس، إنسان لم ينطق لكن إشارة، وكان طبعا يدرك ويسمع هذا الجهاز لفلان أشار برأسه النعم، إذن هذا إقرار وهذه إشارة مفهمة، لا الإقرار على الغير، يعني لا أنت أقول من هذا الكتاب أقر بأنه لفلان، هذا لا يمكن. الإقرار يكون من الإنسان نفسه على نفسه، لا أن تقر على غيرك بمعنى أقر بأن هذا لفلان وهو الآن كما يقال ليس لي. استثنى من ذلك قال إلا من وكيل وولي ووارث. فإذا كنت أنا الوكيل في هذه القضية، وكيل على هذا الإنسان، فقل بأن هذا نعم هذا لفلان، إذن هنا إقرار على الوكيل، فأنا مؤكل في هذا الأمر. أو ماذا؟ ولي، ولي على قاصر نحو من ذلك، نعم أقول هذا لفلان هذا على فلان، إذن هنا كان أصبح ماذا؟ وليا له. أو وارث بمعنى يقرون بأن ماذا؟ هذا والدكم اقترض مني، اشترى مني. طبعا الآن الوارث الذي اشترى اقترض ميت، فإذا الورثة أقروا بذلك قالوا نعم، فهذا أيضا تقبل ماذا؟ يقبل إقرارهم، لأنه هذا سيرجع عليهم وعلى مال مورثهم، بمعنى أن المقر من الورثة يكون ماذا؟ يلزم ذلك مورثهم. ومر معنا بأن الدين يؤخذ ماذا؟ من أصل المال. هنا إن كان هذا الإقرار من مريض، ومر معنا الإشارة إلى أنه إذا أطلق المرض المراد به المرض المخوف الذي يقوم مرض الموت، لا يلزم أن يكون من كبر، لكن هو الغالب أن الإنسان إذا كان في كبر فكان مريضا كان هذا مرضا مخوفا، لكن قد يكون ما يسمى بالأمراض الخطيرة حتى وإن كان الإنسان شابا. إذن يوصف هذا المرض بأنه ماذا؟ مخوف، بمعنى في الغالب أن يهلك منه، وإن كان الإنسان أحيانا قد يهلك وهو سليم صحيح معافى. فهنا هذا المريض هل يصح إقراره أو لا يصح إقراره؟ وهل هناك فرق بين الإقرار لوارث وغير وارث؟ كان الأمر في ذلك. طبعا الآن ليست وصية، لا يوصي، وإنما إقرار بماذا؟ بمال أو بحقوق الآخرين. قال ويصح من مريض لا لوارث، أي لغير وارث بمال، يعني أن في حال الموت مر معنا قبل الغرغرة فلان يدعي بأنك اقترضت منه 10,000 ولم تسدده، نعم إذن لزم. فلان اشتريت منه ولم تسدده، نعم. فلان هذه الأرض له باعك إياها أو أنت هو شريك معك فيها، نعم. إذن هذه إقرارات بماذا؟ بمال، سواء كما يقر ثمن شركة نحو من ذلك، لا لوارث بمال. إن كان الإقرار لوارث بمال، هذا وارث، إما أن يكون ابنا أو يكون أخا. يكون الأخ وارث متى؟ عند عدم الابن الوارث، يعني إذا كانت مثلا بنت وأخ الأخ هنا يرث، لكن إذا وجد الابن فهو لا يرث. فهنا إذا كان هذا الإنسان في حال الإقرار كان وارثا كأخ لإنسان ليس له أبناء فأقر له بمال، هذا لا يصح هذا الإقرار إلا بماذا؟ إلا ببينة، بمعنى عند الأخ ماذا؟ بينة، لأن باعه هذه السيارة، باعه هذه الأرض، هؤلاء الشهود. إذن مجرد الإقرار لوحده هذه الأرض أنا شريك فيها ما يكفي، أخوك شريك لك في هذه الأرض، نعم. طبعا إذا لم يكن له أبناء فهنا أصبح الأخ وارث فلا يكفي هذا الإقرار، فإذا كان معه بينة، نعم هؤلاء يشهدون، إذن هذه أصبحت بينة فيجوز إقراره. أو إجازة، المراد بالإجازة إجازة ماذا؟ إجازة الوارث، معنى الوارث له يقول نعم أنا أجيز هذا وأنه أقر هذا الإقرار منه صحيح. قال ولو صار عند الموت أجنبيا، بمعنى هذا الإقرار للوارث بالمال لا يجوز إلا ببينة، ونحن سابقا قلنا إن كان لغير وارث يصح لا يشترط فيها البينة حتى وإن كان ماذا؟ أجنبيا عند الموت. إذن لما كان في حال الإقرار كان وارثا لا يصح الإقرار له إلا بالبينة، حتى وإن كان بعد ذلك ولد له مولود فأصبح ماذا؟ غير وارث في مسألتنا السابق الأخ. ويصح لأجنبي، أي الذي سابق بغير بينة، ولو صار عند الموت وارثا. إذن أقر لأخيه بأنه شريك في المال وله أبناء يصح الإقرار؟ يصح الإقرار. لماذا؟ لأن الأخ ليس بوارث، مات أبناؤه نسأل الله السلامة إن كان واحدا في حادث أو مجموعة في حادث سيارة، فأصبح ماذا؟ وارثا في هذه الحال. الإقرار السابق يكون ماذا؟ صحيحا، لأنه وقت الإقرار كان غير وارث. قال: وإعطاء كالإقرار، بمعنى الهبة والإعطاء مثل الإقرار فيما مضى. وإن أقرت أي المرأة أو وليها بنكاح لم يدعه إثنان قبل، بمعنى المرأة تقول أنا زوجي فلان، والولي يقول نعم زوجها فلان، ولم يكن هناك من يخاصم في ذلك يقول هذه ليست زوجة فلان هذه زوجتي، فلم يكن هناك ماذا؟ خصومة في هذا الباب. بمعنى هذا كما قلت سابقا، يعني الآن لعلها مع هذه التوثيقات وأنه لا تزوج المطلقة إلا بصك طلاق ونحوها، مثل هذه الأمور جالت، لكن سابقا ولذلك قلنا في مسألة الإشهاد أن الإنسان إذا طلق امرأته وراجعها لا بد أن يشهد على ذلك، لأنه في الغالب إذا ذهبت ولم يشهد وكان المعروف عند أهلها بأنه مطلقة بمعنى بانقضاء عدتها لأبيها أن يزوجها من الغد، فهنا إذا ادعاها فلان قال هذه زوجتي وأنا راجعتها، فهنا إن لم تحصل هذه الخصومة وإنما هذا فلان زوجها وهي أقرت به وهو والدها أقر بها، إذن يصح هذا الإقرار. إن أقر بنسب صغير، وهذا مر معنا في مسألة اللقيط، أو مجهول أو مجنون أو مجهول النسب، أن هذا ابنه ثبت نسبه على ما مرت الإشارة إليه، إن كان يمكن ماذا؟ إلحاقه به بهذا القيد، وهذا مر معنا في اللقيط، بمعنى هذا إنسان منبوذ لقيط صغير أو مثله المجنون لا يعرف نسبه لا يعرف، ويقول هذا ابني يقبل، لأن هذا إقرار بماذا؟ بنسبه، ثم بعد ذلك بماذا؟ بالتوارث بينهما، فإن أقر به يقبل، لكن سبقت الإشارة إلى أن ذلك يقيد بماذا؟ إن كان يمكن ذلك. ومن ادعى عليه بشيء فصدقه به فقد أقر، كما قلنا سابق مع هذا الجهاز، هذا جهازي فلان قال نعم جهازه، ماذا؟ أقر به، ثبت ذلك، وهي كما قلت أقوى البينات. وإن وصل بإقراره هذا المقل المقر ما يسقطه، كقوله له علي ألف لا تلزمني، لي على فلان ألف، أقرضتك ألف، بعتك شيئا بقيمة ألف ولم توفني، فماذا قال المدعى عليه؟ قال نعم له علي ألف، ووصل مع هذا الكلام لكنها لا تلزمني، أخذ بماذا؟ أخذ بإقراره. أما دعوى أنها لا تلزمه لا، ما يقبل، لأنها تلزمه، بما أنه ادعيت أنها دين أو قرض أو نحو من ذلك، بما أنها قريت بهذا الأمر، قولك بأنها لا تلزمني هذا ما يقبل منك تفسيره، إذن أخذ بإقراره فلزمه الألف. لكن إن قال له له علي هذا الألف، أو كان له علي ألف قضيته أو برئت منه، فهنا ماذا؟ لا تلزمه. ادعيت بأن لي على فلان الألف، قال نعم له ألف لكن قد قضيتها، كانت له ألف وقد برئت منها، إذن هنا أنا أقر بدين سابق، لكن في ضمن هذا الإقرار مباشرة ماذا؟ خروجي من هذا الدين بأني قضيته برئت منه، إذن هذا إقرار بهذا الدين الذي قد برئت منه. إن كان أقر بدين مؤجل، بأن نعم أقرضني ألف لكن السداد بعد ثلاثة أشهر، يعني أدعي الآن أقرضت فلانا ألفا، ها يا فلان أقرضك فلان ألف، نعم أقرضني ألفا لكن السداد بعد ثلاثة أشهر، أنا المدعي أقول لا ليست مؤجلة وإنما حالة، إذن أخذنا ماذا؟ الإقرار من السابق بهذا، وهو ماذا؟ ادعى فيها التأجيل، فهنا هذا المدعي ماذا؟ أنكر ماذا؟ أنكر الأجل، قال فماذا؟ فقول المقر بيمينه، هذا أقر بهذا القيد أن هذه الألف التي له مع التأجيل. فإن كان لي أنا المدعي باع بينة على أنها غير مؤجلة أتيت بها، وإن لم يكن لي بينة، لأن أنا أدعي عدم التأجيل، فتصبح ماذا؟ القول قولي هذا المنكر بيمينه، لأن هذه الدين ألف لكنها مؤجلة. قال: ولا يقبل رجوع مقر إلا في حد لله، بمعنى يا فلان هذا الجهاز لي، نعم، يا فلان هذه الألف لي، أفرضتك ألفا، بعتك بثمن بألف، نعم، جاء من الغد يقول: لا 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 لا، هذا غير صحيح، ما أعرفه ولا اقترضت منه ولا اشتريت منه، هذا الجهاز لي ورثته كابرا عن كابر، هذا الرجوع لا يقبل. يقبل الرجوع في ماله في الحدود، فلان أقر بالزنا ثم رجع، وهذا مر معنا، بلا رجوع، أقر بالسرقة فرجع، أقر بأنه قاطع فرجع، بمعنى ليست هناك بينة، فإذا كانت هناك بينة تشهد بأنه سرق ما يقبل. ولذلك حتى يقال في الشاهد بالنسبة للسارق لا ينبغي له أن يقر، وهذا مر معنا، بمعنى من سرق حتى يقال يلقن، إذا كانت لم تثبت هذه السرقة إلا بإقراره ينبغي ألا يقر، حتى يقال بأنه يلقن الإنكار، يعني أقر لجهله أنك سرقت، نعم سرقت، يعني أحيانا لا يدري ما يترتب على السرقة، فهنا حتى لو لقن قال له فلان أنكر حتى لا تقطع يده، يقال يلقن هذا الإنكار، فهنا إذا رجع قبل إقامة الحد عليه فيقول: لا لا ما سرقت، ماذا؟ بما أنه حد لله ماذا يقبل الرجوع؟ ما الذي يلزم السارق؟ يلزمه أمران: أولا فيما يتعلق بإقامة الحد عليه بقطع يده، وهذا حق لله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني فيما يتعلق بالإنسان المسروق، وهو إعادة ماذا؟ إعادة الشيء المسروق، وأيضا إذا أتلف في ذلك حرزا. إذن هذه الأمور لا بد أن يتخلص منها على كل حال، حتى لو تراجع عن الإقرار بالسرقة، فالتراجع عن الإقرار في السرقة ماذا؟ يعفيه عن الحد فلا تقطع يده، ومن هنا قيل حتى لو يلقن ذلك حتى لا تقطع يده، لأنها لم تثبت ببينة وإنما بإقراره هو، لكن هو يمكنه ماذا؟ التخلص من هذا الجرم والجريمة وهذا الإثم بماذا؟ بإرجاع المال إلى صاحبه، فهذا المال الذي أخذته منك يرجع إليك كاملا، هذا الذي أفسدته أصلحه، فهذا الذي للمسروق، وتصبح اليد هي حق لله سبحانه وتعالى، فهنا إذا تراجع أو رجع قبل إقامة الحد فهنا كان الأمر في هذا أيضا واسعا، فمتى ما رجع قبل رجوعه في إقراره. وإن قال علي شيء، أي مجهول، لفلان علي شيء ما أفصح عن هذا الشيء، أو له كذا ولم يفصح ما هو الذي كذا، وأبى تفسيره، أنت تقر بأن لفلان شيء، ما هو هذا الشيء؟ لفلان أمر، لفلان شيء ما هو هذا الشيء؟ لا بد أن تفسره، إن لم يفسره ماذا؟ حبس حتى يفسره، لا بد أن تبين لنا، لأن هذا ما ندري ما هو. قال: ويقبل بأقل مال. إذا قال له علي شيء، ماذا سنفرض له؟ 10,000، 100,000؟ إذا قال بعد ذلك وبعد الحبس لا بد أن تبين، قال فقط 100 ريال، 10 ريالات، هذا لا شك أنه يسمى شيء، إذن اعطيه 10 ريالات وانتهت المسألة. وبكلب مباح وبحق شفعة، كل هذا يصح، لأن هذا يصدق عليه، حتى وإن كان الكلب المباح ماذا؟ ليس بمال شرعا، حتى حق الشفعة ليس بمال وإنما هي حقوق، فهذا لو قال لفلان عليه شيء هذا يسمى حق، شيء يصدق عليه. بكلب مباح بمعنى أخذت منه، استعرت منه، أو أوصى به أو نحو من ذلك، فهنا إذا قر بهذه الأمور هذه يصدق عليها بأنها شيء. لكن إن قال بخمر أو بقشرة جوز هذه لا تقبل، لو قال بأن لفلان علي شيء، ما هذا الشيء؟ قال له خمر، لا هذا ما يقبل، لأن هذا ليس بمال ولا ينتفع به، بخلاف الكلب وإن لم يكن مال لكن ينتفع به، فهنا إذا قال كلب، إذا قال خمرا، إذا قال مثلا دما أو نحو من ذلك، أو مثلا قشر جوز بمعنى أنه لا شيء، هذا غالبا يسمى من النفايات، فأن يقر بأن فلان له شيء هذا ما يقال، قشر موز قشر كذا هذا ما يصح، فلا بد أن يكون ماذا شيئا له قيمة أو شيئا ينتفع به. إذا قال له علي ألف أطلق، ما هي الألف؟ هل هي ألف دينار أو ألف درهم كما يقال ألف جنيه أو ألف ريال؟ لكن طبعا هنا للعرف له دور، لكن إذا كان التعامل بالدينار والدرهم فقلت ألف، فهنا أطلقت ما المراد؟ فلا بد أن تبين هل هي ألف دينار أو ألف ماذا أو ألف درهم. لكن مثل هنا الريالات ما يمكن أن تقول له علي ألف وأنت هنا مثلا في المملكة ثم تقول والله أن أردتها دينارا كويتيا، لا، لأن هذا بصيغة الحال له حاله. طبعا إلا إذا كان طلاب اثنين كويتيين ما بعضهم أقر بأن له ألف فهنا يفسر، هذا شيء آخر. إذن رجع في تفسير جنسه إليه أي في هذه الألف. طبعا قد تكون ألف ريال، قد تكون ألف درهم، قد تكون ألف شات، كل هذا يمكن أن يريد لأن كل هذا عام. إن قال له تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم، يلزمه ماذا؟ الأول، لأنه ماذا الذي أقر به؟ أقر بالتمر أو بالسكين أو بالفص، فالذي أقر به لم يقر يقول بأنه خاتم فيه فص، وإنما له فص في خاتم، فالمقر به هو الفص، ولم يقل ماذا؟ هنا قال سكين أو الذي قبلها تمر، فهذا هو المقر به، يلزمه ماذا؟ الأول من هذه الأمور كلها، لأنه هي التي ماذا؟ أقر بها. إن أقر بشجر له هذا الشجر، له هذه النخلات، لا يلزم من ذلك إقراره بالأرض، لأن هذا يمكن أن يهب الإنسان ماذا؟ الشجر لوحده، يمكن أن يبيع الشجر لوحده، يعني يمكن، وهذا إلى ليس عهدا من البعيد، أبيعك 10 نخلات من مزرعتي. طبعا لها أحكامها لعلنا لم نعرض عليها لكونه مقتصرا، لكن يمكن أن أبيعك نخلة 10 نخلات من مزرعتي. إذن إذا أقررت لك بأن لك الشجر لا يلزم أن يكون الأرض معها، فإنما لك هذه الشجرة إلى أن تهلك، ليس لك أن تغرس مكانها، هذا ما يتعلق ببيع الشجر وإن لم نعرض له، لكن مثل هذا يمكن أن يكون. أوصيت لك بـ10 نخلات تستفيد منها لقرابتك، إذن هذا يمكن أن يكون، ويمكن أن يكون الإقرار بالشجر لوحده فلا يلزم معه الإقرار بالأرض. لكن ببستان، هذه البستان لفلان، هذه الحديقة لفلان، فيكون ماذا؟ يشمل ماذا؟ شجرها وما تحتويه. إن ادعى أحدهما صحة العقد، يعني بين تعاقد إما في نكاح إما في بيع إما في إجارة، أحدهما يقول العقد صحيح، الآخر يقول العقد فاسد، طبعا ولم يبين وجه الفساد، وإنما قال هذا ما بيننا عقد فاسد، يعني أحدهما يدعي الصحة والآخر يدعي الفساد مجملا، لم يبين سبب هذا الإفساد، فقول ماذا؟ مدعي الصحة. لماذا؟ لأن الأصل في العقود الصحة، ليس الأصل فيها الفساد، الأصل في العقود الصحة، فمن هنا كان مدعي الصحة هو الذي يقدم في هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله أولا وآخرا، فله الحمد على ما بدأنا، وله سبحانه وتعالى الشكر كما يستحقه سبحانه وتعالى على عظيم آلائه ونعمه المترادفة علينا في جميع الأمور، والحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث بخاتم الرسالات أبدا دائما ما دامت الأرض والسماوات، فلله الحمد أولا وآخرا على ما أعان، ولا شك أنها إعانة من الله سبحانه وتعالى في انطلاقة هذه الدورة والإعانة على السير بها إلى ختامها، فأسأل الله سبحانه وتعالى الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمدا كثيرا لا ينفد، حمدا كثيرا يكافئ نعمه ويوافي مزيده، فله الحمد سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله ويليق بأسمائه وصفاته، لا نحصي ثناء عليه، فله الحمد كله كما نقول وخيرا مما نقول وكما يقول جل وعلا فهو أهل الحمد والثناء. ثم بعد ذلك الشكر لكل من ساهم وأسهم في إنجاح هذه الدورة والقيام بها وانطلاقتها، ولكم أنتم أيها الحاضرون عظيم كذلك الشكر، فلولا حضور الطلاب وحرصهم على هذه المجالس وهذه الحلق ما قامت. ولذلك لعلي قلت في لقاءات سابقة أن كان هذا الحشد وهذا الطلاب لا شك أنها من الإلجامات علي وعلى أمثالي، وهي لا شك أنها من مستجرات العلم، يعني حضور الطلاب مجالس العلم هي من الإلجامات. ولذلك كان السلف السابقون من المحدثين يأتي بكراسته وبأحاديثه، فإن كان هناك من سائل من سامع حدث، وإن كان الناس معرضون في هذا الجانب أعرض عنهم وسكت، فالعلم يستجر. فلذلك في الواقع كل واحد حرص على هذا الحضور فهو في الواقع مسهم بحضوره في إنجاز هذه الدورة في غيرها من حلقات ودروس العلم. فلذلك ينبغي طلاب العلم أن يتكاتفوا ويتعاونوا على مثل هذه الأمور النافعة، فحضورهم لا شك أنه مدعاة لمثل هذه الدروس والحلق أن تزداد ويكون فيها النفع، يعني حضورك سبب في نفع غيرك واستفادة غيرك. وهنا ينبغي أن يلحظ الإنسان هذا النفع من أمرين، من كونه هو يستفيد ومن كون حضوره يكون سببا للآخرين. يعني لن يتصور، يعني لم يكن أمامي إلا واحد أو اثنين من ثاني درس أو لقاء، سيكون الحال الانسحاب لا شك. فحضور هذا العدد لا شك أنه كان من مدعاة هذا الاستمرار، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم وقد بذلتم في ذلك الكثير من أوقاتكم وحضوركم وجلوسكم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك في ميزان حسناتكم وأن يعظم لكم فيه الأجر والمثوبة، وأن يكون ذلك سببا للعلم النافع والعمل الصالح. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا الزلات وما حصل أو يحصل في هذا ما حصل في هذا الدرس سابقا من زلات أو هفوات أو أخطاء، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعصمنا فيما بقي. وأسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
مع تحيات موقع بحرين أوديو .com.